يقول: فالمنفي باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة، تقدير من المنة، يعني أنه مقترن بالمنة. يعني إذا أنعم الله تعالى على عبده وأدخله الجنة ولم يكن عمله موجبا لدخول الجنة، كان هذا مقترنا بالمنة التي تكدر على من؟ على العامل، لأنه سيستحضر أن دخوله ليس بعمله إنما بمنة الله تعالى، وهذا فيه تنغيص لقلبه. هكذا قالوا، وهم قد قاسوا هذا على حال الخلق، قاسوا إنعام رب العالمين على عباده ومنة رب العالمين على عباده بإنعام الخلق بعضهم على بعض، وشتان بين نعمة الذي لا ننفك من نعمه وبين منة الذي له الفضل وهو المنان أولا وآخر جل وعلا، وبين منة الخلق التي يلحقها من الأذى والنقص والقصور والضعف والعلو ما هو سبب للتكدير. قال رحمه الله: والباء المثبتة في قوله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، والمقصود بالسببية هنا السببية المستقلة وليس مجرد السببية. لا شك أن العمل سبب لدخول الجنة، وإلا لم يرتب الله تعالى عليه الثواب، لكنها ليست سببية مستقلة تقتضي مثل ما ذكرنا قبل قليل المقابلة والاستحقاق، بل هي باء يظهر بها العبد شيئا من إقباله ويستوجب بها عظيم إحسان ربه جل وعلا، ردا على القدرية الجبرية الذين قالوا لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها، وإنما غاياتها أن تكون أمارة أي علامة وليست دلالة وليست سببا، ولا ارتباط بين العمل والثواب. يقول رحمه الله: السنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، بل السنة مثبتة للأسباب، وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، والأدلة على هذا كثيرة الدالة على ارتباط السبب بمسبباتها، وليس في ذلك نقص لا في التوحيد ولا في الاعتقاد والتوكل. يقول رحمه الله: وكل طائفة، نعم،
وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
واضح، هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم في معرفة أقوال الفرق على اختلافها وتنوعها. كل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، يعني صنفا من الحق دلت عليه النصوص، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل. هي إنما تركت هذا الصنف من الحق أو هذا النوع من الحق فرارا من باطل اقتضته أوهامهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة وخيالاتهم الباطلة، فلما تخيلوا هذه المعاني الفاسدة فروا منها إلى أي شيء؟ إلى ما ظنوه عدلا وحقا وهدى، وفي الواقع أنهم فروا من حق إلى باطل. وغالبا أن المحذور الذي فروا منه في خيالاتهم، هو ليس واقع لكن هو محذور في الخيال والظن الفاسد، أن المحذور الذي فروا منه أخف من المحذور الذي فروا إليه. واضح هذا؟ في الغالب أن الشر الذي يقعون فيه يلزم عليه من اللوازم الباطلة والنقص في صفات رب العالمين ما لا يوجد فيما توهموه، مع أنه لا يمكن ولا يتصور أن يلزم على كلام الله وكلام رسوله شيء من اللوازم الباطلة. يقول: وكل طائفة من أهل الحق ترك أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نسأل الله أن يسلك بنا سبيلهم وأن يثبتنا على هذا الطريق القوي. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الصنف الثالث من أصناف الناس في مسألة إيش؟ العلة والحكمة، الحكم والتعليل في أحكام الله تعالى. نعم، الصنف الثالث.
الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها.
وهذا مسلك الصوفية في الجملة، هم الذين يقول المقصود من العبادة إنما هو رياضة النفس. رياضة النفس أي تعويدها وتمرينها وإخراجها من صفات البهيمية، أي ما يقتضيه الجبلة من الصفات البهيمية والسبعية التي تقتضي الاعتداء. فالبهيمية تتعلق بالشهوة، لا سيما شهوة الفرج والبطن، والسبعية تتعلق بالاعتداء، وكلاهما يدور على الظلم والجهل، لإخراج النفس من هذين الأمرين. يقول رحمه الله: فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع في الاعتداء، والبهائم في الانسياق وراء الشهوات والرغبات. فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. إذن هي رياضة لا لتحقيق العبودية لله تعالى، إنما لتستقبل هذه النفوس المعارف والفيوض الإلهية كما يقولون. فإذا طهرت النفس كانت متهيئة، ولا شك إن هذا مسلك صوفي يسير عليه بعض المنحرفين من أهل الديانات الأخرى، من تعذيب النفوس والبقاء فترات طويلة بلا أكل أو بلا شرب، أو كله لتهيئة النفس، والتي يقولون إنها إذا تخلت من الطبيعة البهيمية والطبيعة السبعية، البهيمية تتعلق بإيش؟ بالشهوات، والسبعية تتعلق بالاعتداء، إذا تخلت من هذين الأمرين صفت، وإذا صفت انعكست عليها المعارف وظهرت لها الفيوض وانكشفت لها أشياء كثيرة، هكذا يقولون. يقول رحمه الله: هذا يقوله طائفتان. نعم.
وهذا يقوله طائفتان: أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. الطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها.
ومن هذان الصنفان من الناس بينهما بون شاسع من جهة التعبد، يعني الصوفية هم أهل زهد وتنسك وتعبد، لكن هؤلاء لم ينحوا منحى أصحاب المشقات وتحميل النفس ما لا تطيق وما إلى ذلك فيما من تقدم البحث فيه، بل كان عندهم نوع فلسفة، ولذلك هم من تفلسف من صوفية الإسلام، يعني من مال إلى العلوم العقلية من الصوفية. وكذلك من يقرب إلى الإسلام من الفلاسفة الذين أصلا يقولون ما فيه شرائع مقصودة، إنما المقصود صفاء النفس، حيثما حصلت صفاء النفس فقد حققت العبودية لله تعالى. أما أولئك فهم قد سلكوا نوع تعبد، الصوفية سلكوا نوع تعبد، لكنهم تلوثوا بهذه العقيدة التي حملتهم في نهاية المطاف إلى الخروج عن الشرائع. فتجد أن أحدهم يرى أنه قد يبلغ منزلة يسقط بها عنه إيش؟ التكليف. هؤلاء لماذا سقط عنهم التكليف؟ قالوا نحن وصلنا. إلى أي شيء وصلتوا؟ قالوا إلى اليقين. ما هو اليقين؟ قالوا أن تصفو نفوسنا وتتخلى من الطبائع البهيمية والطبائع السبعية. يقول رحمه الله: ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، يعني لأجل هذا فقط، لا طاعة لله تعالى ومحبة وقربا إليه وما إلى ذلك من الأشياء التي كان السلف، كان الأولياء والأتقياء والصالحون يسيرون في العبادة من أجلها، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء ما عندهم رغب ورهب، هؤلاء عندهم أن تجلو النفس وتصفو وتزيل ما فيها من علق البهيمية والسبعية. يقول رحمه الله:
ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها. وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية.
إذن الآن هم انقسموا إلى قسمين فيما إذا تحقق للإنسان الصفاء، إذا تحقق للإنسان الصفاء وجلت نفسه وارتابت على العبادات انقسموا إلى قسمين، قسم أسقط التكاليف زين، القسم الثاني قالوا لا نبقي الأعمال التعبدية. يقول رحمه الله: ومنهم من يوجب القيام، هذا القسم الثاني القسم الأول، ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصلت انتهى. ومنهم من يوجب العبادة بالأوراد وعدم الإخلال بها حتى لو حصل هذا المعنى، وهؤلاء صنفان. منهم من يقول نوجب حفاظا للقانون أو حفظا للقانون وضبطا للناموس حتى ما يدعي أحد ما ليس فيه وأنه نفسه صفت وهو لم يسلك الطريق. الثاني يقول حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى. هؤلاء كانوا أحكم من الذين قبلهم، قالوا إنه إذا ترك فقد يعود إلى الحالة السابقة التي سبقت الصفا. قال رحمه الله: فهذا نهايته. نعم،
فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها.
ثلاثة المتقدمة: طريق الجبرية، طريق القدرية، طريق الفلاسفة الصوفية. نعم، والصنف الرابع.
الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها.
طيب، الصنف الرابع هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هم الذين سلكوا هذا الطريق تحقيقا لعبودية الله تعالى. إذن هؤلاء عندهم أن الغاية والحكمة والسر من جميع العبادات هو تحقيق العبودية لله تعالى. ولذلك يقول المؤلف: فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب أي ثمرة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم، يعني أنها مقترنة. إذا كانت يعني هؤلاء عندهم أن السر في العبادية في العبادة هو تحقيق العبودية للإله الذي لا يمكن أن تقر بأنه إله إلا إذا أخلصت له العبادة. إذن هذا معنى هذا الطريق وهذه معالمه، وهؤلاء أشرح الناس صدورا وأكملهم يقينا وأسلمهم صراطا، فإنهم الذين يعبدون الله تعالى خوفا ورجاء محبة ورغبة ورهبة. هؤلاء هم السائرون إلى الله تعالى، وهم الذين حققوا الغاية من الوجود. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إيش إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. بعد أن قال: فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والمؤلف هنا يشير إلى معنيين:
الغاية من الخلق، الغاية من الخلق، والغاية بالخلق. يعني ما الغاية من الخلق؟ ما الغاية من الخلق؟ ما المراد من الخلق؟ عبادة الله تعالى. وما المراد بالخلق؟ الثواب والعقاب.
فقوله رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، هذا بيان لإيش؟ ها، بيان للغاية من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، ها، المراد بالخلق، وأن المراد بهم الثواب والعقاب. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الآية فيها بيان المراد بالخلق. ما المراد بالخلق؟ ماذا يريد الله تعالى بخلقه؟ يريد الإثابة والعقاب. وما الذي يريده الله تعالى من الخلق؟ ها؟ العبادة. إذن هذا معنى قوله رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب. ودليل ذلك من الآيتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الثاني يجزي الذين آمنوا، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. طيب، وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. ثم المؤلف رحمه الله يبين لنا حقيقة العبودية فيقول رحمه الله
وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره.
طيب، يقول رحمه الله وحقيقة العبادة امتثالهما، أي امتثال هاتين الغايتين. ولهذا قال الله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا سدى لا فائدة منه، فالباطل هو ما لا فائدة منه. ومنه ما في مسند الإمام أحمد من طريق عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به المسلم باطل، معنى باطل أي لا فائدة منه. ثم ذكر الاستثناء إلا ما خلقت هذا باطلا، أي لم تخلق هذا سدى ولا فائدة منه. وجاء التصريح بغاية الخلق في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فهذا الخلق متضمن للحق الذي هو الأمر والنهي والثواب والعقاب. قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فهذا بين أنه خلقه بالحق أي مقترنا بالحق، ولتجزى أي ولأجل أن تجزى كل نفس بما كسبت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كلاما تعليقا على ما تقدم، فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة كما تقوله من؟ من اللي يقول هالقول إنه ما في غاية ولا حكمة من الخلق؟ الجبرية. أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، وهذا قول من؟ القدرية. أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، وهو قول الفلاسفة والصوفية الفلاسفة أيضا. قال وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة، هذه الغاية من الخلق، هذه الحكمة من العبادات. علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، نسأل الله أن يسلك بنا هذا السبيل. ثم قال رحمه الله فأصل العبادة نعم.
فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه.
طيب، فأصل العبادة محبة الله، أصلها ومبعثها وأسها الذي تبنى عليها المحبة. المحبة هي عمود العبادة وهي بعثها، ولذلك هي المحرك الأكبر لكل عمل، فكل عمل يصدر عن المحبة. ومقرها من العبادة واضح جدا، يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، أو ما قام حتى دارت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبودية لله تعالى إنما تتحقق بالمحبة. وقد قال ابن القيم رحمه الله كما تقدم معنا في أول هذا الكتاب: فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه تجريد هذا الحب للرحمن، فإذا تخلى عنه أصبح حائرا في الكون، إيش؟ ويعود في ذا الكون ذا يماني، ويعود في ذا الكون ذا يماني. هكذا ضرورة القلب إلى محبة الله تعالى. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة. ثم بيّن المؤلف أن هذه المحبة ينبعث منها حب كل محبوب لله تعالى، فإن من لازم محبة الله أن تحب كل ما يحبه الله ورسوله. يقول: فلا يحب معه سواه. يجب تجريد المحبة لله، وتجريد المحبة من فلاح القلب وصلاحه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، لأجل الله وفيه، أي بسببه سبحانه وتعالى، فيه هنا بمعنى السببية. قال: كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. ثم قال رحمه الله:
وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين.
طيب، هذه الخاتمة هي متعلقة ببيان صحة ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن الغاية من العبودية من العبادات هو تحقيق العبودية لله تعالى، والعبادة والعبودية المقصودة هي كمال المحبة والخضوع والانقياد لله تعالى. قال رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله، ثم قال: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فكلما ازداد العبد في محبة الله تعالى، كلما ازداد العبد في العبادة والطاعة والإحسان، كلما على نصيبه من محبة الله تعالى. وهذه واضحة، وبه نعلم أن مقصود العبادة والتأله وتحقيق العبودية لله تعالى، لأنه كلما زاد نصيبك، كلما زاد نصيبك من العبودية والعبادة ارتفع سهمك من محبة الله تعالى. ويقول رحمه الله: ولهذا جعل سبحانه أتباع رسوله علما عليها، أو جعل اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لها، كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال: فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. يقول: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، وانتفاء المتابعة هو انتفاء العبودية. قال: ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم ذكر الآية الدالة على وجوب تقديم محبة الله على كل محبوب، وتقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من الخلق، وتقديم أمر الله ورسوله على كل أمر غيره، فإن هذا مقتضى المحبة، مقتضى المحبة التي هي تحقيق العبودية ألا تحب مع الله غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لما أخلصوا حبهم له فاقوا غيرهم وتقدموا عليهم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمحبتنا له من محبة رب العالمين كما تقدم، فلا تعارض ولا صدام بين محبة الرسول وبين محبة الله، لأن محبة الرسول من محبة الله، فمن صدق في حب الله جل وعلا فقد أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول أمرها غريب وليست كسائر المحبات للخلق، فإنها محبة مقدمة حتى على محبة النفس، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال له: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال لعمر: أنت الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك لما كملت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا يدل على تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة سائر الخلق. تأمل، إذا كانت هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فرع عن محبة الله، فكيف تكون محبة الله؟ لا شك أنها أعظم بكثير، والذي لله عز وجل ليس له مثيل، لا يمكن أن يمثل مال الله مال الخلق بمال الله تعالى، أو مال الله بمال الخلق. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وانتبه للرابعة، ولا فيما يجب له من العبودية. ولا ما يجب له من الحقوق، فحقه جل وعلا ليس له نظير. محبة العبد لرب ليس لها مثيل، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنها على هذه المنزلة والمرتبة لا تقاس بمحبة الله تعالى التي يجب أن تكون في أعلى المراتب. يقول رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم إليه فليس ممن أحبه، صحيح. وإذا كان هذا نفي لمحبة الرسول فكيف لمحبة الله تعالى؟ يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحاكموا إلى غيره، فكيف بمن يتحاكم إلى غير الله جل وعلا وإلى غير الرسول أيضا؟ لأن الرسول مبلغ عن الله، لا شك أنه لم يحقق المحبة، وإن ادعاها وإن قام الموالد وإن فعل ما فعل فإنه ليس صادقا في محبة الله ولا في محبة رسوله. يقول رحمه الله: لكن قد يشتبه الأمر، وهذا فيه أنه يجب على العالم وطالب العلم أن يربي نفسه على طلب العذر للناس، وذلك يقول: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله أي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المقلدة من أصحاب المذاهب، فإنهم يتبعون الأئمة ويقولون لا نترك أقوالهم إلى غيرهم، لأنه لو كان حقا لقالوا به، ولو كان هدى لاتبعوه، فهم عندهم من الثقة بهؤلاء وأنهم لا يقولون بخلاف قول الرسول ولا يأتون بخلاف حكمه ما جعلهم يرون وجوب اتباعهم وأنه لا يخرجون عن قولهم. قال رحمه: وهؤلاء بالنسبة لحالهم هل يعذرون أو لا؟ يقول مؤلف رحمه الله: فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. إذن هذه منزلة المقلد، وهو معذور إذا لم يكن قادرا على غير هذا. أما من يقدر على معرفة الحق والوصول إلى قول الله وقول رسوله فإنه لا يجوز له أن يعدل عن ذلك إلى قول أحد من البشر كائنا من كان. لا يعني هذا لا يستفيد من أقوال العلماء ولا يعتبرها، لا، ويجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، فقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نتعلم، فلا بد أن نرجع إلى أهل الذكر ونفهم ما قالوا، ثم نميز بين ما قالوا لنعرف الأقرب إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه، أي يخاف عليه من الكفر، ويخاف عليه من المعصية، ويخاف عليه من الفسق، على حسب ما يحصل له من البعد عن قول الله وقول الرسول. يعني إذا تبين له الحق من كلام الله ومن كلام رسوله ثم أعرض عنه فإن هذا على خطر عظيم، على حسب حاله وعلى حسب المسألة التي أعرض فيها عن قول الله وقول رسوله. لكن يدخل عموما، هذا يدخل في قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول: وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشبه والنظائر وهو في الواقع قادر فإنه لا يعذره ذلك. قال: أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم منه بمراده، فهذه كلها تعليلات أو تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، فإن كان لا يقر بهذا يقول أنه معصوم فعند ذلك تقع مشكلة. يقول: إلا أن ينازع في هذه القاعدة أنه يعني يحتمل الخطأ على مقلده وإمامه فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. ثم قال: في حال المقلد، المقلد إذا قلد الإنسان عالما، وهذه مسألة مهمة يعني يقع فيها كثير من حتى من طلبة العلم المبتدئين، تجد يستحسن قولا لعالم من العلماء لا عن اجتهاد ونظر في الأدلة وموازنة، إنما لكونه مثلا قلد هذا العالم وثق في قوله ورأى أن ما قاله صواب فتمسك به، تمسك بقول هذا العالم. طيب، إذا تمسكت بقول هذا العالم هل يسوغ لك أن تذم من ترك قول هذا العالم لدليل أو حتى تركه تقليدا لآخر؟ الجواب لا. ولذلك قال: فإن استحل مع ذلك ثلد من خالفه، أي من خالفه في تقليده وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. ونواب المفسدين أي قائمين مقام أهل الفساد، فيجب على المؤمن أن يعرف أن المقلد ليس له أن يتوجه باللوم على فلان. أنا مثلا لست من أهل الاجتهاد ورأيت قول فلان من العلماء مناسبا لعلمه أو لورعه أو لأي سبب من أسباب الترجيح، المهم أني رأيت أن أقلده لهذا السبب، فليس جائزا في حقي أن أنتقد من عدل إلى قول آخر من العلماء، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. هذه مسألة، لكن هنا مسألة أخرى تقترن بهذا، وهي ما إذا كان هذا الذي أخذ قولا آخر خالف المفتى به على وجه العموم أو السائد في هذا البلد، عند ذلك المخالفة هنا لا لأجل المتابعة لعالم آخر، لكن لأنه خالف ما عليه عمل أهل البلد. ولا شك أن عمل أهل البلد مقدم على عمل أفراد رأوا قولا مخالفا، فعند ذلك لو أنكر فهو لا يعرف من الدين إلا هذا، فلا حرج عليه، لأنه لا يتصور أنه أن هناك قولا أو دينا أو عملا يعبد به الله تعالى غير هذا. نعم، آخر ما ذكر المؤلف في هذه الرسالة.
وعلم أن للعبادة أربع قواعد.
الآن المؤلف انتهى من إيش؟ من بيان الغاية والحكمة من الأمر والنهي، وأنها إيش أخواني؟ الغاية من العبادات ما هي؟ تحقيق العبودية لله تعالى للمحبة والخضوع والانقياد له. طيب، ما هي القواعد التي يبنى عليها تبنى عليها العبادة؟ يقول واعلم أن العبادة أربع قواعد. نعم،
وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها.
المؤلف فسر القواعد بمواضع الإيمان. الإيمان قول وصدق وعمل، أو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يقول رحمه الله واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضى. التحقق عن القيام وتحقيق والعمل بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. ثم يقول فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، اللي هي التحقق بما يحب الله تعالى والقيام به في القلب واللسان والجوارح، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. يأتي الآن يفصل للمؤلف رحمه الله مواضع العبادة، أين تكون العبادة. يقول فقول القلب،
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك.
هذا قول القلب. طيب، وعمله سيأتي بعد قليل. إذن قول القلب هو الاعتقاد، اعتقاد أصول الإيمان، أن يعقد قلبه على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا قول القلب، اعتقاد أي عقد القلب على أصول الإيمان، هذا هو قول القلب. طيب، وقول اللسان.
وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعاء إليه والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره.
ويجمع هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قول اللسان، هذا أصل قول اللسان الذي به يدخل دوحة الإيمان ويكون به من أهل الإسلام. فروع هذا كثيرة. يقول رحمه الله الإخبار عنه، الإخبار عن هذا الأصل الذي عقد عليه قلبه، والدعاء إليه، هذه منزلة أخرى، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. نعم، هذا كله في قول اللسان، ويدخل فيه كل العبادات القولية. نعم،
وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح.
يقول رحمه الله عمل القلب كالمحبة، أي محبة الله ومحبة ما يحبه الله، والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه، رضا بالله ربا وله، أي الرضا له جل وعلا، والرضا عنه الرضا له يعني أن ترضى لأجله جل وعلا، والموالاة فيه والمعاداة فيه، هذا لا شك أنه كله من عمل القلب الذي يعظم به قدر الإنسان ويعلو به ثوابه عند رب العالمين. والموالاة والمعاداة هي ثمرة تمام المحبة. ما يمكن أن يحب الإنسان الله تعالى محبة صادقة ثم يحب أعداءه، ثم لا يكره من يشتمه ويسبه ويتنقصه جل وعلا. قال: والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب، ثم انتبه إلى هذه. هذه قاعدة مهمة، يعني لعل الإشارة إليها تكفي عن بسطها، وهي مهمة، وهي أن جنس أعمال القلوب أعلى وأكبر من جنس أعمال الجوارح. يعني هناك عمل في القلب وهناك عمل في الجوارح، جنس أعمال القلوب أعلى من جنس أعمال الجوارح، سواء كان ذلك في الواجبات أو كان ذلك في المستحبات. فمثلا محبة الله تعالى أعظم من كثير من أعمال الجوارح. لو كان الإنسان مصليا بظاهره، محسنا بظاهره، لكن قلبه مجرد عن ذلك، لا شك أن ذلك لا ينفعه شيئا. ولو كان صادقا في قلبه وليس عنده قدرة لا على صلاة ولا على زكاة ولا على إحسان، هل ينفعه ما في قلبه أو لا ينفعه؟ ينفعه ما في قلبه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الآية عذرت من حال بين إظهار ما في قلبه وأن يكون ذلك ملموسا، حال بينه وبينه مانع، فعذره الله تعالى لوجود هذا المانع. المقصود أن جنس أعمال القلوب أعظم أجرا وثوابا من جنس أعمال الجوارح، وأن جنس سيئات القلوب أعظم خطرا من جنس سيئات الجوارح. نعم.
وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك.
كثير جدا من أعمال الجوارح، وهي الأعمال التي تكون ظاهرة تقع عليها أنظر الناس أو تكون في البدن حتى لو لم تظهر للناس. نعم.
فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها،
يعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. نعم.
وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. نعم. وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بدأنا بالإحسان وتمم لنا هذا الكتاب في هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يختم لنا وإياكم بالصالحات، وأن يقرن آجالنا بالسعادات، وأن يختم لنا بسائر العمل الصالح الذي يرضى به عنا.